والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم، الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. في هذا الفاصل يتساءل المصنف أولا أنه ما هو تعريف العلم، وما هو مصداق العلم، وهل هو ضروري أم نظري. المطالب التي يبحثها في البداية لا نريد أن نتأخر فيها كثيرا. يقول: أما مصداق العلم فحصوله ضروري، لأن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم بشيء فيحصل له العلم، أي يحصل له مصداق العلم. مسألة من المسائل أنا لم أكن عالما بها، ثم بعد 5 دقائق صرت عالما بها، فتحقق عندي العلم أم لم يتحقق؟ تحقق. إذن مصداق العلم حصوله ضروري لنا ولا يحتاج إلى بيان واستدلال. أما ما هو تعريف العلم؟ تعريف العلم طبعا عرف بتعريفات عديدة، مثلا عرف في المنطق بأنه حضور صورة الشيء في الذهن، وعرفه أرسطو هو إدراك الكليات. العلم هو إدراك الكليات، ولذلك فرق أرسطو بين العلم والمعرفة، فقال العلم هو إدراك الكليات، أما المعرفة فهي إدراك الجزئيات البسيطة. لذلك قالوا: لا يمكن أن تقول علمت بالله سبحانه وتعالى أو علمت بزيد، وإنما عرفت بالله أو عرفت زيدا أو عرفت الله سبحانه وتعالى. هذا تحديد أرسطو. أما العلامة هنا فيقول: العلم لا يمكن تعريفه. لماذا؟ لأنه مفهوم بديهي ضروري كمفهوم الوجود. في بداية المرحلة الأولى قلنا بأن الوجود لا يمكن تعريفه. لماذا الوجود لا يمكن تعريفه؟ لأنه مفهوم بديهي بسيط لا أوضح وأجلى منه، وليس مركبا من جنس وفاصل حتى يعرف بالجنس والفاصل. فكذلك العلم هنا لا تعريف له، لأنه مفهوم واضح بديهي. ثم من جهة أخرى العلم بسيط، مفهوم بسيط وليس مفهوما مركبا، وإذا لم يكن مفهوما مركبا فلا تعريف له، لا من حد ولا من رأس. هذه مقدمة نقرأها ولا نتأخر فيها. حصول العلم لنا ضروري. هنا علم الناظر للمفهوم أم المصداق؟ هذا مصداق العلم. ليش ضروري؟ لأن الإنسان قد يكون جاهلا وبعد دقيقة يتحول إلى عالم بمسألة. وكذلك مفهومه عندنا، يعني مفهوم العلم أيضا شنو؟ كذلك
ضروري.
ضروري، فلذلك لا يحتاج إلى تعريف. أما البحث الأساسي هنا فيقول: البحث هو عن الأقسام وعن الخصائص وما يترتب على ذلك، فلذلك لدينا في المقام 3 بحوث. البحث الأول: تقسيم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي. هذا البحث الأول. البحث الثاني يتعلق ببيان اتحاد العلم والمعلوم بالذات. البحث الثالث يتعلق ببيان اتحاد العلم والمعلوم والعالم. أما البحث الأول، طبعا أهم البحوث هو البحث الثالث. أما البحث الأول فبحث بسيط تقدم عليكم أو تقدم وأن درستموه في المنطق. قال: ينقسم المعلوم قسمة حاصرة عقلية. طبعا قبل أن أذكر لك الأقسام، المعلوم الخارجي هو ممكن الوجود، وإذا كان ممكن الوجود فتقدم سابقا بأن ممكن الوجود هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، كل ممكن فهو مركب من ماهية ومن وجود. لذلك نقول حضور المعلوم لدى العالم إما بوجوده وإما بماهيته، يعني هو بوجود وماهية، فحضوره إما من جهة الوجود وإما شنو للماهية. فإن كان حضوره بوجوده سمي علما حضوريا، وإن كان حضوره بماهيته سمي علما حصوليا. ما هو الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي؟ هناك جملة من الفروق. الفرق الأول، العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم لدى العالم، وجود المعلوم لدى العالم. أما العلم الحصولي فليس هو وجود المعلوم، وإنما هو حصول صورة المعلوم. توضيح ذلك، مثلا هذا الكتاب الخارجي، هذا الكتاب الموجود خارجا يحضر في ذهني وتنطبع، ماذا ينطبع في ذهني؟ وجوده الخارجي أم صورته؟ صورته. هذه الصورة هي ماهية الكتاب وليس وجود الكتاب، لأن الوجود الخارجي هو منشأ الآثار والذي يأتي إلى الذهن مجرد من الآثار. النار الخارجية محرقة، والذي يأتي إلى الذهن وجود النار أم ماهية النار؟ ماهية النار. والذي يحرق ماهية النار لو وجود النار؟ وجود النار، لأن الأصالة علما للوجود. فالذي يحضر من النار هو صورتها فقط لا وجودها، فهذا علم حضوري أم حصولي؟ هذا حصولي. أما علمي بنفسي، علم النفس بذاتها، فهذا ليس حضور الصورة، وإنما حضور النفس بنفسها لدى النفس، يعني حضور وجود النفس، ولذلك هو علم حضوري. هذا أولا. ثانيا، العلم الحضوري يتصور فيه الخطأ والاشتباه أو لا يتصور؟ لا يتصور فيه الخطأ والاشتباه. أما العلم الحصولي يتصور فيه الخطأ والاشتباه. ثالثا، العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وتصديق، بينما العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق. رابعا، العلم الحصولي فيه، هاي شوية تقول الآن راح ترجعنا بالبحث الثاني. العلم الحصولي فيه معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ونريد من المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية الحاضرة في ذهن العالم، أما المعلوم بالعرض فهو الواقع الخارجي الذي تحكي عنه هذه الصورة. يعني هذا الكتاب الذي يوجد في ذهني ما هو؟ صورة الكتاب. صورة الكتاب حاضرة عندي حقيقة أو لا؟ حاضرة عندي مو حقيقة، يعني بعبارة أخرى الصورة حاضرة عندي أولا وبالذات لو بتوسط شيء آخر، أولا وبالذات. فلذلك الصورة شراح تصير معلوم بالذات، أما الكتاب فهو حاضر في ذهني أولا وبالذات، لو حاضر ثانيا وبالعراض وبواسطة الصورة، بواسطة الصورة. فالموجود الخارجي معلوم بالعرض، والصورة الذهنية معلومة بالذات. فالعلم الحصولي فيه معلوم بالذات وفيه معلوم بالعرض، أما العلم الحضوري فليس فيه ذلك، مجرد تطبيق للمطلب وإضافات من هنا وهنا. وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواص العلم لنميز بها مصادقه وخصوصيات هذه المصادق. فنقول البحث الأول نقسم العلم إلى حضوري وحصولي. قد تقدم في بحث الوجود الذهني في بداية المرحلة الثانية قلنا أن لنا علما بالأمور الخارج عنا في الجملة. ليش في الجملة؟ لأن الأمور الخارجة عنا حاضرة بوجوداتها لو بماهياتها. بماهياتها يعني الأمور الخارجية حاضرة أولا وبالذات لو ثانيا وبالعرض، ثانيا وبالعرض. لذلك قال في الجملة، بمعنى أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها الآثار. فالنار التي تحضر عندي هي صورة النار لا وجود النار المحرق، لا ماهية النار المجردة عن الآثار. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. إذن العلم الحصولي حضور الوجود أم حضور الماهية؟ حضور الماهية وليس حضور الوجود. لكن ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، هذا علم حضوري لو حصولي؟ هذا حضوري. فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، سواء في ذلك الخلأ والملأ والنوم واليقظة وأي حال أخرى. لماذا؟ لأنه علم النفس بذاتها، وعلم النفس بذاتها لا يتغير ولا يتبدل، وهو علم بوجود النفس لا علم بماهية النفس. ولذلك هو علم حضوري وليس علما حصوليا. لذلك يقول وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا، مو حضور الماهية كما في العلم الحصولي، مو حضور صورة ذهنية ماهية، لا الصورة الذهنية طبعا والماهية شيء واحد. وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عندنا، حضور صورة الذات عندنا مفهوميا وعلما حصوليا، لا، لأن النفس تحضر عندنا مو كمفهوم وكصورة وكماهية، وإنما تحضر كوجود. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأن النفس لو كانت حاضرة كمفهوم كصورة، لأن هذه الصورة كلية أم جزئية؟ الجواب قالوا كل صورة وكل مفهوم ذهني فهو لا يمتنع صدقه على كثير. متى يتشخص؟ بوجوده الخارجي. زين نجي إلى هذا علمنا بالأنا، أنا هاي الأنا علمي بها على نحو المفهوم أم على نحو الوجود؟ نقول على نحو الوجود. لماذا؟ لأنه لو كان علما مفهوميا لكان كليا أم جزئيا متشخصا؟ لكان كليا. بينما علمي بالأنا أنا متشخصة أم غير متشخصة؟ متشخصة. وتشخصها بوجودها أم بماهيتها؟ بوجودها. إذن الحاضر عندي وجودها. أعيد لك الاستدلال سريعا، أنا الحاضر عندي متشخصة وما زالت متشخصة، فحضورها بوجودها. لأنه لو كان الحضور بالماهية لكان كليا وغير متشخص، وبما أنه متشخص فهو حضور بمن؟ وجود وليس حضور ما هي؟ يقول لأن المفهوم الحاضر، إذا افترضنا أن الحضور للمفهوم، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا أمر شخصي لذاته لا يقبل الشركة، يعني ليس كليا وإنما هو متشخص. زين إذا كان متشخص إذن هو وجود أم ما هي؟ إذن هو وجود، فالحاضر عندنا من نفسنا هو وجود النفس وليس الماهية، لأنه متشخص وليس كليا، والتشخص شأن الوجود، فالحاضر عندنا هو وجود النفس لا ماهية النفس وصورتها. يقول فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي، يعني الحاضر لنا من الذات مو ماهية الذات، وإنما الوجود الخارجي للذات الذي هو منشأ الآثار، الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار، وهذا قسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري. وهذان قسمان الحضوري والحصولي ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة، يعني قسمة عقلية ثنائية حاصرة. لماذا؟ فإن حصول المعلوم للعالم إما بماهيته وإما بوجوده، فإن كان بماهيته فهو شنو؟ حصولي، والأول هو الحصولي، وإن كان بوجوده فهو حضوري، والثاني هو العلم حضوري. ما يصير، لا لا ما يصير، لأن الماهية شيء والوجود شيء آخر. زين، هذا تمام الكلام عن البحث الأول. البحث الثاني، هي خذ بغض النظر، لا طبعا في بعض عباراته يشير إلى أصالة الوجود، لأنه يقول الوجود الخارجي الذي هو منشأ الآثار، إذا قال منشأ الآثار فالأصالة علما للوجود. إيه قد ينحط الكلام، لكن إحنا كلامنا عن أصالة الوجود. البحث الثاني، البحث الثاني هو عن اتحاد العلم والمعلوم بالذات. نريد أن نثبت اتحاد العلم والمعلوم بالذات. نقول أولا، ما هو الفرق بين العلم والمعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ أما العلم فقد تقدم بيانه، قلنا لا تعريف له لأنه مفهوم غرض. أما ما هو الفرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ فالجواب شرحناه قبل قليل، المعلوم بالذات هو شنو؟ الصورة الذهنية للموجود الخارجي، لأن الصورة الذهنية حاضرة حقيقة بذاتها في الذهن، فهي معلومة بذاتها لو بواسطة شيء آخر بذاتها فهو معلوم بالذات. أما الموجود الخارجي فإنه ليس حاضرا بنفسه، وإنما حاضر إلى الذهن بواسطة الصورة الذهنية، فهو معلوم بالعرض. فالصورة أولا وبالذات، والخارج ثانيا وبالعرض، لأن الخارج لا يمكن أن يحضر علما إلى الذهن بالذات، لأن الخارج منشأ الآثار ولا يمكن أن يحضر إلى الذهن بوجوده الخارجي، فإن النار لا تحضر بوجودها الخارجي وإلا لاحترقنا جميعا، وإنما النار تحضر ثانيا وبالعراض بواسطة صورتها الذهنية. كلامنا فعلا عن المعلوم بالذات، المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. نتساءل ما هو الفرق بين العلم والمعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية. الآن لا نتكلم عن من؟ عن المعلوم
بالعرب.
فهل الصورة الذهنية والمعلوم بالذات شيء واحد، أم الصورة الذهنية والعلم؟ أعيد السؤال، قد يكون صار بي سابق له. هل العلم والمعلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية شيء واحد، أم إن العلم والمعلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية شيء متعدد؟ هل هما شيئان أم شيء واحد؟ نريد أن نثبت بأنهما شيء واحد. زين، ما هو البرهان؟ يعني شو نريد نقول؟ العلم هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو العلم. ما هو البرهان؟ نقول ما هو العلم؟ نستسلم طبعا، راح نستسلم في جملة مطالب، لذلك لاغضي عليك السلسلة. أولا، ما هو العلم؟ هو حصول صورة الشيء، حصول المعلوم. زين، حصول المعلوم بأي معنى؟ بمعنى حضورة. الحضور والحصول شيء واحد، وإن كان إن شاء الله في الفصل 11 كما أعتقد راح نقول بينهما عموم وخصوص مطلق. كل حضور حصول، وليس كل حصول حضور، بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن الآن شو نقول؟ الحضور هو الحصول، والحصول هو الحضور. فالمعلوم، فالعلم هو حصول المعلوم، والحصول هو الحضور. ايش راح يصير؟ العلم هو حضور المعلوم. زين، سؤال، حضور المعلوم ووجود المعلوم شيئان أم شيء واحد؟ من الواضح جدا أن حضور الشيء هو وجود الشيء. فالعلم، شوف احنا قاعد نحكي عن تعريفنا، العلم حصول المعلوم، ثم قلنا العلم حضور المعلوم، والحضور هو الوجود. فايش راح يصير التعريف؟ العلم هو وجود المعلوم. زين، نسأل سؤال آخر، وجود المعلوم ونفس المعلوم شيئان لو شيء واحد؟ يعني وجود الشيء هو نفس الشيء، لو وجود الشيء شيء والشيء أمر آخر. يعني الإنسان ووجود الإنسان شيء واحد ولا شيء متعدد؟ قالوا شيء واحد. الشيء ووجوده أمر واحد. فوجود المعلوم والمعلوم شيء واحد. فإذا كان العلم هو وجود المعلوم، ووجود المعلوم هو نفس المعلوم، ايش راح تصير النتيجة؟ المعلوم هو نفس المعلوم، العلم هو نفس المعلوم. أعيدها إليه، راح نشكل قياس من الشكل الأول. تنقول العلم هو وجود المعلوم، ووجود المعلوم هو عين المعلوم. احذف الحد الأوسط، راح تصير النتيجة العلم هو عين المعلوم، وثبت المطلوب. استدلال واضح؟ لو أعيده إليه، أعيده لو واضح، يعني نشكل قياسات أسميه قياس مضمر. شو نقول أولا؟ العلم حصول المعلوم، وحصول المعلوم يعني حضور المعلوم، فالعلم حضور المعلوم. هذا قياس واحد. قياس الثاني، حضور المعلوم، العلم هو حضور المعلوم، وحضور المعلوم هو وجود المعلوم، فالعلم هو وجود المعلوم. هذا قياس ثاني. قياس الثالث، العلم وجود المعلوم، ووجود المعلوم عين المعلوم، فالعلم هو عين المعلوم. إذن العلم والمعلوم شيء واحد. نطبق هذا المطلوب. قال ثم إن كون العلم حاصلا لنا، وهذا قلنا أمر ضروري ووجداني وبديهي. شنو معناه؟ معناه حصول المعلوم لنا. زين، إذا كان معنى حصول المعلوم لنا بأي معنى؟ قال لماذا؟ لأن العلم عين المعلوم، لا أن العلم شيء والمعلوم شيء آخر، لا، العلم والمعلوم شيء واحد. لماذا؟ لأن العلم عين المعلوم بالذات. طبعا كلامنا عن المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، ليس عن المعلوم بالعرض، لأن المعلوم بالعرض 100% علمي ليس هو الكتاب الخارجي، وإنما علمي هو الصورة الذهنية، يعني المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض. ما هو الدليل على ذلك؟ قال إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا. زين، هاي النقطة الأولى. فالعلم هو شنو؟ هو حصول المعلوم. هاي مقدمة أولى، خليها صغرى. المقدمة الثانية ضيف لها أنت، وحصول المعلوم حضوره، يعني حضور المعلوم. شو راح تصير النتيجة؟ إذن العلم
هو
حضور المعلوم. لماذا؟ لأن حصول الشيء وحضوره شيء واحد، وحصول الشيء وحضوره شيء واحد. نضيف بعد، نخلي هاي النتيجة، نتيجة القياس الأول اللي هي شنو؟ نتيجة القياس الأول العلم هو حضور المعلوم. هاي نخليها صغرى، نقول العلم هو حضور المعلوم. زين، حضور المعلوم شنو معنى وجوده؟ هاي نخليها كبرى، العلم هو حضور المعلوم وحضور المعلوم هو وجوده. فالنتيجة العلم هو وجود المعلوم. هاي نتيجة. هاي هم خليها صغرى، هم خليها صغرى. شنو هي الصغرى؟ العلم هو وجود المعلوم. نخليها كبرى، ووجود المعلوم هو عين المعلوم. فالنتيجة العلم هو عين المعلوم، وحصول الشيء وحضوره ليس إلا وجوده، اللي هاي الكبرى في القياس الثاني. يعني حضور العلم أو حضور المعلوم هي وجود المعلوم. زين، بعدين نشكل قياس، بعدين نقول وحضور ووجود المعلوم هو عين المعلوم، لأن وجود الشيء هو عين الشيء، ووجوده نفسه، يعني وجود الشيء هو عين الشيء. فالنتيجة راح تصير العلم نفس المعلوم. يعني كم قياس شكلنا؟ ثلاثة أقيسة. القياس الأول نعيش سريعا، القياس الأول شو نقول به؟ العلم حصول المعلوم. زين، الكبرى وحصول المعلوم حضوره. إذن العلم حضور المعلوم. ناخذ هاي النتيجة نخليها في قياس ثاني، شو نقول؟ العلم هو حضور المعلوم، خليها كبرى، وحضور المعلوم وجوده. إذن العلم وجود المعلوم. هاي النتيجة اخذها خليها قياس ثالث، العلم هو وجود المعلوم ووجود المعلوم هو عين المعلوم. إذن العلم هو عين المعلوم وهو المطلوب. هذا هو البحث الثاني. أما البحث الثالث فهو البحث المهم الذي سبع دقائق، هو بحث ما يسمى اتحاد العلم والعالم والمعلوم، أو اتحاد العقل والعاقل والمعقول، وهو من أهم وأصعب وأشكل مباحث الفلسفة الإسلامية، حيث نجد أن كثيرا من علمائنا أو من حكمائنا لم يستطيعوا أن يتصوروا المطلب، بحيث نجد أن ابن سينا الذي هو الشيخ الرئيس يهجم على هذه النظرية وهي اتحاد العلم والعالم والمعلوم، ويقول كتبوا كتابا في ذلك حشف كله، يعني كله أمر حشف لا فائدة من ورائه، وكله ليس بمقبول. لأنه قد واحد يسأل يقول شلون يعني العلم والعالم، أنا عالم والمعلوم هو الكتاب، كيف يتحد العالم مع الكتاب؟ يعني هل أنا كتاب؟ هذا ليس بمعقول. لذلك نجد بعض الحكماء كتب 500 صفحة في هذا المطلب، احنا نريد الدرس في خلال كم سأذكر يعني. لذلك أوضح المطلب الآن سريعا على السبورة، وتكملة المطلب تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نقول لدينا فقط نكتب الأقسام، وأحسام الأقسام يأتينا بعد ذلك. نقول لدينا علم وعالم ومعلوم، لدينا علم وعالم ومعلوم. أما العلم فلا علاقة لنا به الآن، نجي إلى العالم والمعلوم. المعلوم على نوعين، معلوم بالذات ومعلوم شنو؟ بالعرض. معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. زين، إذا كان الأمر كذلك فقول كبتم عندنا راح يصير ثلاثة أقسام، عالم ومعلوم بالذات ومعلوم. والعالم والمعلوم بالذات أو بالعرض داخلان في دائرة عالم الإمكان، فالعالم اللي هو أنا ممكن، والمعلوم بالذات ممكن، والمعلوم بالعرض أيضا شنو؟ ممكن. وكل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود. فشقد راح يصير؟ راح يصير عندنا ستة أقسام، العالم يعني وجود العالم وماهية العالم، وعندنا وجود المعلوم بالذات وماهية المعلوم بالذات، هاي قصانة أربعة. وعندنا وجود المعلوم بالعرض وماهية الموجود بالعرض، فكل واحد من هذه ينقسم إلى وجود وماهية. عالم يعني وجود العالم وماهية العالم، معلوم بالذات يعني ماهية المعلوم بالذات ووجود المعلوم بالذات، ووجود المعلوم بالعرض وماهية المعلوم بالعرض. فشقد عدد الأقسام؟
ستة.
زين، حينما ندعي اتحاد العالم بالمعلوم فما هو مورد الادعاء؟ هل هو المعلوم؟ هل هو العالم يعني وجود العالم، ماهية العالم، معلوم بالذات، معلوم بالعرض؟ فكم احتمال عندنا متوقع؟ إذا نضيف العالم وجودا وماهية إلى المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض وجودا وماهية، كم احتمال يصير عندنا؟
36.
يصير 8 احتمالات. ليش؟ لأنه احتمالين هنا وجود وماهية، نضربها في 4 هنا يصير 8. يعني توضيح ذلك، نقول الصورة الأولى اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالذات، هاي أولا. ثانيا اتحاد وجود العالم بماهية المعلوم بالذات، هل كده؟ ثالثا اتحاد وجود العالم بماهية المعلوم بالعرض، هل كده؟ لا. رابعا اتحاد وجود العالم بوجود المعلوم بالعرض، جسرا الآن نجي هم عندنا أربعة أخرى نفس هاي الأربعة بتقول ماهية العالم مو وجود العالم. خامسة اتحاد ماهية العالم بوجود المعلوم بالذات. هاي خمسة. ستة اتحاد ماهية العالم بماهية المعلوم بالذات. هاي قطعة. ستة. سابعا اتحاد ماهية العالم بوجود المعلوم بالعرض. ثامنا اتحاد ماهية العالم بماهية المعلوم بالعرض. إيش قد عدد الأقسام؟ ثمانية. فما هو مرادنا من اتحاد العالم بالمعلوم؟ مرادنا الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، الثامنة. أي صورة هي؟ هذا ما سنوضحه في الدرس القادم. بس هاي الأقسام اكتبوها ودققوا بها، لأن ابن سينا اختلط عليه الأمر في هذه الأقسام، فتصور بعض الأقسام فحكم بالاستحالة، بينما نحن مقصودنا هو أحد الأقسام، يعني واحد من هذه الأقسام الثمانية، وهو القسم الأول دون الأقسام السبعة البقية. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.